بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. حديثنا في هذه الليلة يدور على حكم الدعوة إلى الله وحكم تعلم علمها. حديث يدور حول حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى حكم تعلم علم الدعوة إلى الله تعالى. قبل الولوج إلى المسألة المعنية بهذا الدرس، فإنه ينبغي لنا أن نتذكر سويا أن أدلة كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حثت على القيام بأمر الدعوة إلى الله، ودعت إلى ذلك وحضت عليه، وجعلته من أخص خصائص وأهم ما يميز أعمال الأنبياء رضي الله تعالى صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خوطب في كتاب الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الآية التي معنا تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله الذين يقومون بالدعوة إلى دينه هم أهل البصائر، لأن الله تبارك وتعالى قال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فالذين يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة. ثم قال: فمن ليس منهم، تأمل، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة. فمن كان غير داع إلى الله عز وجل على بصيرة لم يكن من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. يعني كأن المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين: ضرب ينتسب إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وإلى دينه نسبة حقيقية، نسبة صحيحة، نسبة موافقة لمنهجه صلى الله عليه وآله، ونسبة إنما هي دعوة مدعاه، دعوة مدعاه ليس لها ما يؤيدها وليس لها ما يشهد لها ويدعمها. وهؤلاء هم الذين لا ينتسبون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا يقومون بأمرها. هذا النص نص عظيم الأثر، بالغ الخطر إذا تنبه له المسلم ووعاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل من شروط الانتماء إلى هذه الأمة أيضا من شروط الانتماء الصادق لهذه الأمة أن يقوم الإنسان بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه. قال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الطبري رحمه الله قال: كنتم خير أمة على هذا الشرط. كنتم خير أمة على هذا الإيه؟ الشرط، أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله. فمن تخلف عن هذا الشرط أو لم يقم بهذا الشرط ما تحققت له هذه النسبة إلى خير أمة أخرجت للناس، أي النسبة على وجهها الصحيح. وهذه الخيرية التي فرضها الله عز وجل لهذه الأمة إنما يأخذ بحظها، أي من هذه الأمة، من عمل بهذه الشروط. من أراد أن ينتسب إلى هذه الخيرية فعليه أن يأتي بهذه الشروط. الشوكاني رحمه الله يعلق على هذه الآية فيقول: كنتم خير أمة حال كونكم آمرين ناهين. كنتم خير أمة حال كونكم آمرين ناهين مؤمنين بالله. إذن الانتساب الصادق إلى هذه الأمة لا يتحقق أيضا إلا بالقيام بواجب الأمر بالمعروف على وجهه والنهي عن المنكر على وجهه. وتأمل قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا يعلق الشوكاني رحمه الله على قوله تعالى وتواصوا بالحق فيقول أي وصى أي تواصى ووصى بعضنا بعضا بالحق الذي يحق القيام به أي الذي يجب القيام به. قال وهو الإيمان بالله والتوحيد والقيام بما شرعه الله تعالى واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى. إذن هذه السورة التي أقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالعصر على أن جميع الإنسان وأن جنس الإنسان وأن كل أفراد الإنسان قد تحققوا بالخسران إلا طائفة هذه هي التي عافاها الله عز وجل وسلمها الله تبارك وتعالى. من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن من أعظم ما يتواصى به ويتآمر به ويدعى إليه هو القيام بهذا الواجب العظيم وهو واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية. والله تبارك وتعالى أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فجعل من أعظم ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ هذه الآية وأن يبلغ تلك السنن وأن يعلم هذه الأمة وأن يربيها وأن يزكيها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله أمر الشاهد أن يبلغ الغائب في غير ما موضع، ومن أشهر ذلك الخطبة التي ودع فيها أمته التي عرفت باسم خطبة الوداع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سأل الناس أتدرون أي يوم هذا، إلى أن قال ألا هل بلغت؟ فأجابت الأمة أن نعم، فقال صلى الله عليه وآله اللهم فاشهد اللهم فاشهد. في هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر طائفة بأن يبلغوا عنه فور إسلامهم وألا يتوقف البلاغ على شيء آخر بعد حصول الإسلام وتحقق الإيمان، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى مكة يستطلع خبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويستجلي حقيقة أمره، وانتهى أبو ذر في قصة طويلة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام حين جاءه فأسلم وآمن وأراد أن يجهر بما جهر به مرة ثانية وثالثة ورابعة وأن يعود إلى أهل مكة بما يكرهون المرة بعد المرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو أمره بأن يعود إلى قومه وألا يحدث حدثا فيبقى فيهم داعيا آمرا ناهيا مبلغا، حتى إذا رآه أي رأى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على قومه واشتهر أمره ويعني ارتفع ذكره أن يأتي إليه بعد ذلك، ففعل رضي الله تعالى عنه. فقال له المصطفى ارجع إلى قومك فأخبرهم أخبرهم أي خبري حتى يأتيك أمري، ارجع إلى قومك فأخبرهم خبري حتى يأتيك أمري. وقال له فهل أنت مبلغ عني قومك، والخطاب لأبي ذر، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعك بهم ويأجرك فيهم. ففعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إنه رضي الله تعالى عنه كان سببا في إسلام غفار هذا الباطن الذي ينتسب إليه وينتمي إليه، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين قال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشاهد من هذه القصة أنه أمر أبا ذر أن يلحق بقومه بمجرد أن أسلم وآمن في أول الأمر في مكة، وأمره أن يعود إليه بعد أن يظهر أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا قال للوفود التي كانت تأتيه صلى الله عليه وآله، فقد جاءه وفد بني عبد القيس فآمنوا وأسلموا بين يديه صلى الله عليه وآله، ثم إنه أمرهم بأربع خصال، وأمرهم بحفظها وتبليغها لمن وراءهم من قومهم. ففي الحديث أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل الجنة. يعني جمعوا في هذه يعني المسألة التي سألوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله. في الحديث أنه أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وقال: احفظوهن وأخبروهن من وراءكم. ومعلوم أن هذه الأمور الثمانية التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت أمرا أو كفا، أمرا أو نهيا، كل ذلك يدخل في مفهوم ومعنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد قدمنا إن معنى الدعوة إلى الله، إن معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو الدعوة إلى دينه، هو الدعوة إلى توحيده، هو الدعوة إلى الإيمان به على وجه يرضاه ربنا تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وفد إليه وفد بني ليث أمرهم بنفس الأمر. وفي الحديث أنه قدم وفد بني ليث وهم رهط مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلبثوا عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 20 ليلة يتعلمون منه ويأخذون عنه ويتفقهون به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه بعد ذلك أمرهم بأن يعودوا إلى بلادهم معلمين وداعين ومبلغين عنه صلى الله عليه وآله، كما قال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، قال: قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة، يعني شبان متقاربين في أسناننا. قال: فلبثنا عنده نحوا من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما، كان صلى الله عليه وسلم رحيما أي شفوقا عليهم رحيما بهم. فقال لهم صلى الله عليه وآله: لو رجعتم إلى بلادكم، بأسلوب فيه حض وحث وتلطف، لو رجعتم إلى بلادكم وعلمتموهم ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا إلى آخر ما أخبرهم. وقال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذن هؤلاء الشبان الذين تقاربت أسنانهم وحضروا على المصطفى صلى الله عليه وآله ووفدوا إليه فتعلموا منه وأخذوا عنه، ردهم النبي صلى الله عليه وآله إلى أقوامهم دعاة بعد 20 ليلة جلسوها بمدينته صلى الله عليه وآله وسلم، عادوا إلى أقوامهم دعاة إلى الله. في بعض الروايات: وعلموهم ومروهم، علموا قومكم ومروهم أي بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بالدعوة دعا للمبلغ عنه، دعا لمن بلغ عنه، وجعل النضارة في الوجوه من جملة ما يثاب به هذا الداعي إلى الله تبارك وتعالى. أن يكسو الله تعالى وجهه نضرة وأن يرى في وجهه بهاء بسبب قيامه بهذا الواجب. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، هذا أولا، حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الحديث الآخر، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط قدرا معينا محددا يقع به البلاغ، وإنما قال في الحديث الآخر بلغوا عني ولو آية، فأقل قدر يمكن أن يتأتى به بلاغ أو أن يحصل به إنذار آية أو حديث أو نحو ذلك، وهذا يجعل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تتجزأ وتتقصط، تتجزأ على كل قادر وعلى كل مستطيع، كل بحسب حاله وكل بحسب ما أتاه الله تبارك وتعالى. وجعل النبي صلى الله عليه وآله كما مر معنا للداعي مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم ولا يأخذ ذلك من حسناتهم، وإنما حسناته حسناتهم، وحسناتهم تكون في ميزان حسناته أيضا. وقد رأينا في سيرة أسلافنا الصالحين من أصحاب خير النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين، أنهم كانوا يقومون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فور دخولهم الإسلام، فور دخولهم الإسلام. المثال على ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه بمجرد أن أسلم دعا غيره، فكان السابق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من بين أصحاب رسول الله، وكان جل العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة ممن أسلموا على يدي الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا أسوة لكل من يأتي من الإنس، الصديق رضي الله عنه، كما أن الجن الذين أسلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لكل من يؤمن ويسلم من بعد من هذا القبيل من الخلق، وهم الجن، لأنهم كما وصف الله تبارك وتعالى أنهم لما قضي هذا القرآن ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين، وجعلوا يخاطبون أقوامهم بأنهم سمعوا كلاما هو أحسن الكلام وأعظم الكلام، وأنه يهدي إلى الرشد، وأن هذا الكلام فيه خير، هذا فيه خير الدنيا والآخرة، فانقلبوا إلى أقوامهم بمجرد أن آمنوا منذرين ومبشرين وداعين. إذن هذه حال أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها، ليس فقط عن الإنس كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وما أجر الله تعالى على يديه من الخير لهذه الأمة، بل وعلى أيدي الجن. وهذا لم يكن شأن أبي بكر فقط، بل شأن أبي بكر وشأن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك رجل ابن عمة للنبي صلى الله عليه وآله اسمه طليب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا بمجرد أن أسلم بادر إلى دعوة أمه، أحب الناس إليه أروى بنت عبد المطلب، دعاها إلى الإسلام فأسلمت، وكان إسلامه رضي الله تعالى عنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانت قضيته حين أسلم أن تسلم أمه وأن يسلم بعد ذلك قومه، وحواره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوار ماتع طويل نافع لمن أراد أن يقتدي وأن يأتسي. ثم إن قصة هؤلاء الجن الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصها القرآن الكريم لجملة فوائد. من هذه الفوائد إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل إلى الإنس والجن معا. والفائدة الثانية أنه أدى البلاغ الذي عليه لهاتين الطائفتين معا. والثالثة أن هؤلاء قد فرضت عليهم التكاليف الشرعية كما فرضت علينا سواء بسواء. والرابعة أنهم كانوا بمجرد أن أسلموا دعاة هداة إلى الخير، وأنهم لم يتوقفوا عن القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الوجه الذي شرعه الله، فانقلبوا إلى أقوامهم يبشرونهم وينذرونهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، انظر إلى هذه الكلمة وإلى عظمتها، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إذن هذه النصوص وتلك النقول التي نقلنا عن بعض المهاجرين كأبي بكر وطليب بن عمير وما ينقل عن أبي هريرة وغيره ممن يعني عرفنا قصصهم وعرفنا خبرهم من الأنصار أيضا، مصعب بن عمير كيف أسلم على يديه، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكيف كانت قصة دعوة هذين الرجلين إلى الإسلام وما وقع في ذلك. المجال يطول والحديث لا ينتهي، لكن إنما هي إشارة لأن الحر تكفيه الإشارة. ثم بعد هذه المقدمة التي تعينت لابد أن نلج إلى الكلام على حكم الدعوة بطريقة علمية. تعلمون أن الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ورد في كتاب الله كثيرا، ادعو إلى ربك وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولتكن منكم أمة يدعون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. هذه نصوص كثيرة مع ما ذكرنا وتناولنا قبل ذلك، كلها تجمع بين أن تأمر بالدعوة أو أن تبين الأثر الذي يترتب على الدعوة إلى الله وتوضح هذا الأثر وتبين حسن عاقبته. وقد مر معنا أن ذكرنا 10 مصطلحات كلها مصطلحات دعوية. تكلمنا مثلا عن مصطلح النصيحة وعن مصطلح البشارة والنذارة وعن مصطلح البيان وعن مصطلح التغيير وعن مصطلح الإرشاد وعن مصطلحات كثيرة، وقلنا إن فحوى هذه المصطلحات إنما هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل ما ذكر فيما يتعلق بالبلاغ والتبليغ والبيان والتبيين والذكر والتذكير والهداية والاهتداء إلى آخر ما تناولناه كله يتعلق ويدور حول قضية ماذا؟ حول قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه النصوص تدل بجملتها وبآحادها على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة. إذا تناولناها من ناحية أصولية فإن الأصوليين يقولون إن الأصل في صيغة الأمر أن تدل على الوجوب، أن تدل على الوجوب، ما لم يصرفها عن الوجوب صارف، فإن لم يكن ثمة صارف فإن الأصل إذا خاطبك الله تعالى بصيغة افعل أن هذا يقتضي الإيه؟ الوجوب. والله تبارك وتعالى رتب على ترك الواجب العقوبة في الدنيا والآخرة، ورتب سبحانه وتعالى على ترك الواجب الإثم، وجعل الإثم والعقوبة كلاهما مترتبان على تقصير يقع في واجب. إذن إذا تناولنا هذه النصوص التي جاءت تأمر بالدعوة إلى الله وتحض عليها وترتب حسن العاقبة على فعلها وترتب سوء العاقبة على تركها، نلمح من ذلك بجملته ومن آحاده أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة واجبة. لكن بعد اتفاق العلماء على وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وقع بينهم اختلاف، اختلاف في ماذا؟ في نوع هذا الوجوب، لأن الوجوب يكون على نوعين: وجوب كفائي ووجوب عيني. فالكفائي يتعلق بمجموع الأمة، والعيني يتعلق بإيه؟ بجميعها. الوجوب الكفائي يتعلق بالمجموع، والعين يتعلق بالجميع. فالعين كالصلاة مثلا، فإنها فرض عين على كل مسلم. وأما الكفائي فالمقصود منه أن يتحقق هذا القدر من هذا الفعل الذي تقوم به الكفاية في الأمة من غير تعين على أحد، من غير أن يكون هذا الواجب متعينا على أحد بعينه حتى تقوم كفاية. فإن لم تقم كفاية صار الوجوب متجها إلى الأمة بأسرها، إلى كل قادر على القيام بهذا الواجب. فإن قام في الأمة بعض من يسد الحاجة وتقوم به الكفاية فقد ارتفع الحرج، وإلا حرجت الأمة بأسرها، وإلا حرجت يعني أثمت الأمة بأسرها حتى يقوم فيها من يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء في حكم الدعوة إلى الله بين قائل بالوجوب العيني وقائل بالوجوب الكفائي. الوجوب العيني دلت عليه أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة وقفوا عند قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، عند من هذه، وقالوا إنها بيانية وليست تبعيضية، يعني الخطاب للأمة بأسرها وليس لبعضها. ولتكن منكم أمة أي ولتكونوا أمة، لتكونوا أنتم جميعكم أمة تدعو إلى الخير. فقالوا هذا مما يدل على ما انتهينا إليه من اجتهادنا بأن الدعوة فرض عين على كل مسلم، فمن هنا للبيان والتبيين وليست للتبعيض. واستدلوا أيضا مما يؤكد لهم هذا المعنى، استدلوا بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلم يتجزأ ولم يتبعض الخطاب هنا، وإنما اتجه للأمة بأسرها يدعم هذا ويسنده قوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا في سعة من تركه هذا الإيه؟ هذا الواجب، بل الواجب متحقق على الإنسان بيده إن استطاع، فإن لم فبلسانه إن استطاع، فإن لم فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن استدلوا بأن هذه الآية تفريض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الأعيان. ولا شك أن الآية هنا تناولت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واستدلوا بعموم أمره صلى الله عليه وآله وسلم حين قال بلغوا بلغوا عني ولو آية، وبقوله ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذه الصيغ صيغ أمر لا تصرف عن الوجوب العيني إلى الكفائي فيما رأوا ونظروا واستدلوا. والفئة الثانية هم الذين قالوا بالإيه؟ بالفرض الكفائي، بأنه يجب على الأمة أن تقيم فيها من يقوم بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا مما تتحقق به ومعه مرضاة الله تبارك وتعالى، حيث إنه لا تندحر الأفكار الضالة ولا ينتشر العلم ولا يصل الهدى ولا يؤخذ على يد الظالم ولا يعم الأمر بالمعروف إلا من خلال هذه الوسيلة التي هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. استدلوا على كل حال بأن الفرض فرض كفائي، بأن من في الآية التي ذكرناها آنفا ولتكن منكم أمة، بأنها تبعيضية، يعني في الأمة من يقوم بهذا الواجب، أو من الأمة من يعتني بهذا الأصل. واستدلوا بما يشهد لهذا المذهب بآية ظاهرة في دلالتها، وهي قول الله تعالى، من يعرف؟ ها؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه ظاهرة في دلالتها على أن المطلوب أن تنتدب طائفة من الأمة لتنتصب لهذا الواجب ولتقوم بهذا الفرض ولتؤدي حق الله تبارك وتعالى في إشاعة العلم والتعليم والذكر والتذكير والبلاغ والتبليغ والبيان والتبيين والهدى والاهتداء في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إذن هذه كالنص عندهم في أن الأصل في الدعوة إلى الله كالأمر بالمعروف كالجهاد في سبيل الله، الأصل في ذلك كله أنها تكون فرضا على الكفاية لا على التعيين. وقع أخذ ورد ونقاش، فكل طائفة وجهت هذه الآيات وتلك الأحاديث بما يدعم وينصر مذهبها. لكن إذا تأملت في القولين رأيت أنهما يتقاربان كثيرا. لماذا؟ لأنهما قد قررا أصل الوجوب، فأصل هذا الفعل أنه واجب، ثم إنهما اتفقا حيث لم تقم كفاية تقوم بنشر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل والأخذ على يدي المعاند المستكبر المستهتر، فإن الواجب يتعين على كل قوم. هم متفقون على هذا، أنه إذا لم تقم كفاية فإنه إيه؟ يبقى هذا الواجب متعينا على كل إيه؟ على كل قادر. ولأن الذين قالوا إن هذا الواجب واجب عيني قيدوا الوجوب بالاستطاعة، قيدوا الوجوب بالاستطاعة، فما كل أحد يقدر على أن يجلس مجلس التدريس، وما كل أحد يستطيع أن يقف موقف الإفتاء، وما كل أحد يقدر على أن يحرر رسالة أو أن يكتب كتابا، وما كل أحد يستطيع أن يدبج خطبة أو أن يلقي كلمة. إذن الوجوب هنا مقيد بماذا؟ مقيد بالاستطاعة، فحيث ما استطعت كلفت وما عجزت عنه لم تكلف به. إذن اقترب القائلون بالوجوب العيني من القائلين بالوجوب الكفائي. ولو نظرنا نظرة أخرى لرأينا أن هذه الكفاية غير متحقق، غير متحقق. متى تتحقق الكفاية؟ تتحقق الكفاية إذا رأينا الناس بالمعروف آمرين، وبما دلت عليه هذه الآيات وتلك الأحاديث عاملين، ورأينا أن البدعة منقمعة وأن السنة ظاهرة ومنتشرة، ورأينا أن المنكرات يستخفى بها ولا يستعلن. إذا رأينا ذلك فقد تحققت كفاية، أما إذا لم نرى ذلك فإن الكفاية لم تتحقق. على أن من الأحوال التي تتعين فيها الدعوة هي هذه الحال التي يعين فيها الإمام من يقوم بهذا الواجب، فإذا وقع من الإمام تقصير في هذا أو تجاهل لهذا فإن أصل أن هذا الواجب لا يسقط عن الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولم يعلق ذلك على إذن أحد يطلب إذنه. وإذا تأملت معي فإننا نرى أن هذا الواجب سواء قلنا بأنه على الكفاية أو على الأعيان، أن هذا الواجب كل إنسان يناله منه قسط، سواء المتعين منه أو غير المتعين. فإن الدعوة إلى الله تنقسم إلى شعبتين، إلى دعوة خاصة وأخرى عامة، أو إلى دعوة في ولاية الإنسان وأخرى خارج ولايته. فالدعوة الخاصة هي ما كان في خاصة من ملكك الله تعالى أمره، فأنت تأمر أهلك، زوجك، ولدك، من كان يعيش معك، ومن كان تحت ولايتك، من كان يعمل في شركتك أو مصنعك أو في العمل الذي تقود فيه فريقا من الناس إلى الله تبارك وتعالى، فأنت تأمر بالمعروف وجوبا في المدرسة التي أنت قائم عليها، وفي المصنع الذي تديره، وفي البيت الذي أنت ربه وصاحبه، فهذا وجوب عيني لا يختلف عليه أحد، فإن كل واحد منا راع وهو مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأنت يجب عليك وجوبا عينيا أن تدعو أهل بيتك إلى الله، وأن تأخذ بيد أولادك إلى الله، وأن تأخذ بيد موظفيك ومرؤوسيك إلى الله. ثم هنا دعوة عامة لكل من كان خارجا عن ولايتك، كل من كان خارجا عن سلطانك، كل من لم تملك عليه أمرا ولا نهيا، فأنت مطالب بدعوته على الكفاية. واضح؟ إذن كل منا تجب عليه الدعوة وجوبا عينيا فيما ملكه الله تعالى أمره، وفيما جعله الله تعالى قائما به، ثم هي تجب فرضا كفائيا فيما عدا ذلك. وهذا إذا نظرنا إليه بهذه الصورة رأينا أن هذا الواجب يتداخل، فتارة يجب على عينك أن تقوم بالدعوة، وتارة يجب على الكفاية أن تقوم بالدعوة، وهذا تلتئم معه النصوص ويفهم معه الإنسان هذه الآيات وتلك الأحاديث التي استفيد منها الوجوب العيني تارة، والتي استفيد منها الوجوب الكفائي تارة أخرى، فيحمل هذا على هذا ويحمل ذاك على المعنى الآخر لتلتئم بذلك النصوص وتجتمع. إذا أردنا أن نتكلم عن حكم علم الدعوة إلى الله. كأننا انتهينا الآن من الكلام على حكم الدعوة إلى الله، وقد فرقنا بين الدعوة وبين علمها، وقلنا إن الدعوة دعوة إلى الإسلام، وبينا أنها تتعين في مواضع وهي فرض على الكفاية، والأصل أن الكفاية إذا لم تقم تعينت على كل قادر وكل بحسبه. طيب حكم تعلم علمها، هل للدعوة علم؟ نعم، ونحن بصدد الحديث عنه وبصدد تأصيله، وقد ذكرنا أنه علم بأحكام وآداب وقواعد يتوصل بها ومن خلالها إلى تبليغ الإسلام إلى البشر كافة، وتعليم وتربية المستجيبين عامة، وتحقيق التمكين لهذا الدين خاصة. وقلنا إن الدعوة لها محاور ثلاثة، ذكرنا أن الدعوة لها محاور ثلاثة. المحور الأول ما يتعلق بتبليغ الدين للعالمين، والثاني ما يتعلق بتعليم وتربية المستجيبين من المسلمين، والثالث ما يتعلق بتحقيق التمكين لهذا الدين. وأن التمكين لهذا الدين عمل جليل لابد لكل مسلم من أن يسعى إليه، ولا غنى بكل مؤمن أن يصل إليه، وهو غاية من الغايات وجزء موضوع هذه الدعوة. والله تبارك وتعالى تعبدنا بالسعي للتمكين، ولم يتعبدنا بالنتائج، وإنما تعبدنا بأن نسعى لأن نمكن هذا الدين في هذا الواقع بأن يحكم الأرض وأن يسود، وأن تكون شريعته خفاقة على العالمين. هذه غاية وهدف ومقصود ينبغي أن يتحرر في أذهاننا وأن يتحقق في واقعنا. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ثمرة هذا العلم أن نؤدي الدعوة على وجهها، وأن نقوم بها على مراد ربنا تبارك وتعالى. وإلا فإن كل أحد يستطيع أن يدعو بكلمة وبخطبة وبكتاب وبرسالة وبكذا وبكذا، لكن ربما لم يؤدي الدعوة على وجهها، ولم يصل بها إلى أعظم الثمرات وأفضل النتائج. حصول ذلك مرهون بأن يتعلم كيف يدعو إلى الله، كيف يفهم عن الله ويفهم عن الله تبارك وتعالى. ولذا ترى ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم. إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبد وأجلها وأعظمها، فهي لا تحصل إلا بماذا؟ إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، يدعو بالعلم وإليه. ولابد في كمال الدعوة، يبقى ده شرط من شروط كمالها وليس من شروط تحققها وتأصلها، ولابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي، يعني إلى أقصى حد يصل إليه الإنسان. فكلما كنت بالله تبارك وتعالى أعلم، وبدعوتك وأصولها وقواعدها أعرف، كنت إلى جني ثمارها وتحقيق مقصودها أقرب. وكلما كنت عنها، أي عن هذا العلم وعن هذه الأصول وتلك القواعد بعيدا، كنت عن تحقيق مقصود هذه الدعوة أبعد. وذلك كما قلنا لعموم قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله تبارك وتعالى قيد الدعوة بقيود، وضبطها بوسائل، وربطها بأساليب. حرصك عليها وقيامك بها هذا مما يعظم الثمرة ويكثر الخير ويقلل الشر، ويصل بك إلى مراد ربك تبارك وتعالى منك. إذا نظرنا إلى هذا العلم، فإننا نقول إن العلم بالدعوة إلى الله، أو إن علم الدعوة إلى الله يأخذ أيضا نفس حكم الدعوة. فإذا كانت الدعوة إلى الله فرضا على الكفاية مثلا، فإن الأصل في تعلم هذا العلم أن يكون كذلك، لأن العلم هو الذي يعلمك كيف تدعو إلى الله، كيف تسير إلى الله، كيف تأخذ بيد الناس إلى الله تبارك وتعالى، كيف تتحقق لك بصيرة في ما تدعو إليه وفي من تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوسائل والطرائق التي تستعملها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تتحقق لك البصيرة في الإسلام، تتحقق لك البصيرة في من تدعوهم إلى الإسلام، تتحقق لك البصيرة في الوسائل والآليات والكيفيات والطرائق وما يقدم وما يؤخر وما من شأنه أن يقع فيه تعارض وما من شأنه ألا يقع فيه تعارض، كل هذا يؤخذ من هذا العلم. ثم إذا تأملنا هذه الدعوة إلى الله فإننا نجد أنها تواجه في طريقها عقبات، وتواجه في طريقها مشكلات، وتواجه في طريقها نوادل ومستجدات. من يستطيع أن يتعرف على حكم الله تعالى في هذه النوازل والملمات؟ إنه الرجل الذي استوعب علم الشريعة حفظا ووعيا وفهما، وأدرك ما في هذا الواقع من تحديات وإشكالات، أو ما في هذا الواقع من مخالفات، أو ما يحيط بهذا الواقع ويكتنفه من ملابسات. وليس يكفيه أن يكون عالما بالشريعة وأصولها وقواعدها ليصل إلى حكم الله، حتى يكون عالما بحكم الله تبارك وتعالى الثابت بكتاب ربنا وسنة نبينا، ثم ما يتعلق بواقع المسألة التي يريد أن يستنبط فيها الحكم. فإن المسألة إذا اكتنفتها بعض الملابسات قد تنقلها من أصلها إلى أصل آخر، ومن حكمها الذي يعرف إلى حكم آخر قد لا يعرف ولا يؤلف، وإنما ينقل عن ذلك ما لابسها من ضرورة يطلب أن تراعى، أو من ضرورة يجب أن لا يتوسع فيها وأن تقدر بقدرها وغير ذلك. وهذه النوازل كثيرة جدا، مطروحة على الساحة بكثرة، تختلف فيها الأقاويل وتضطرب فيها الفتاوي. لماذا؟ إما لأن العلم لم يكن كافيا، إما لأن العلم الشرعي لم يكن كافيا أو وافيا، أو إن الفهم لهذا الواقع في هذه المسألة لم يكن على وجهه الصحيح، فمن هنا يقع الاختلال ويقع الاضطراب ويقع سوء الفهم وتغير الأحوال. إذن هذا العلم الذي نتحدث عنه، علم أصول الدعوة أو علم الدعوة إلى الله، علم ينبغي أن تدرس قواعده وأن تؤصل مسائله حتى ينتهي الإنسان من خلال الدعوة إلى الله إلى ذلك المقصود العظيم الذي ذكرناه في هذه الأجزاء الثلاثة التي قلنا عنها: تمام تبليغ الإسلام للبشر كافة، تعليم وتربية المستجيبين خاصة وعامة، وتحقيق التمكين لهذا الدين خاصة. ما القدر الذي يجب أو يتعين على كل داعية أن يعلمه؟ هذه قضية مهمة. يجب على كل داعية أن يعلم ما لا يسع المسلم أن يجهله، هذا قدر أدنى. كل مسلم يجب عليه في دينه قدر من العلم، هو فريضة، قدر من العلم هو واجب عيني. فكل من أراد أن يدعو إلى الله لابد أن يكون عالما بهذا القدر أولا، لأنه يلزمه من حيث هو مسلم وليس من حيث هو داعية. يلزمه من حيث هو مسلم أن يعرف ما تصح به عقيدته، أن يعرف ما تصح به عبادته، أن يعرف ما تصح به معاملاته التي يتعامل بها. فإن أراد أن يدعو إلى الله وجب عليه نوع آخر من العلم، وجب عليه نوع آخر من العلم حين يريد أن يدعو إلى الإسلام. إلى أي شيء في الإسلام فيدعو؟ سيدعو إلى بيان محاسن هذا الدين في نظامه التشريعي، في نظامه الاقتصادي، في نظامه الاجتماعي، في أنظمة الإسلام عموما. فيتعين أن يكون محيطا بما يريد أن يدعو به أو إليه، يتعين أن يكون عالما وفاهما بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حين يريد أن يدعو إلى الله لابد أن يدعو إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله، ويريد أن يضرب القدوة وأن يحقق الأسوة للناس في النبي صلى الله عليه وآله. فإن كان جاهلا بآدابه وأخلاقه وأحواله وشأنه كله، فإلى أي شيء سيدعو الناس؟ لابد أن يزيد إلى هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله في سمته وحاله وقاله ودله وهديه، يكون عارفا بذلك ليدعو الناس إلى رسول الله، إلى إثبات نبوته وإلى التحقق من رسالته، أن يكون قادرا على إقامة البراهين على ذلك، ثم يكون قادرا على رد الشبهات التي يريدها المخالفون والأعداء والمغرضون، سواء كانوا من بني جلدتنا أو كانوا لا ينطقون بلغتنا ولا ينتسبون إلى ديننا. فلابد أن تحصل ملكة أيها الداعية إلى الله في الرد على هؤلاء، وقدرة ومكنة في بذل الإسلام وشرحه وتعليمه وتقريب الناس إليه. أيضا يتعين عليك أن تعرف المشروع والممنوع من الوسائل والأساليب، فإنه ليس من عقيدتنا أن نقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فإنا نتوسل إلى الدعوة إلى الله بالمشروع من الوسائل لا غير، بالمقبول من الوسائل لا غير، ولا نتجاوز ذلك إلى الممنوع إلا أن تقع ضرورة أو أن تنزل حاجة تنزل منزلة الضرورة. قبل ذلك لا نلجأ إلى المخالف من هذه الوسائل. وأنت تعلم أن هذا الزمان زمان اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل في كل شيء، ومن ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن الوسائل ما أصله مباح ودخل عليه ما يمنع، ودخل عليه ما يكون محرما، فصار من هذه الجهة مختلطا، اختلط حلاله بحرامه، فكيف تتعامل مع هذه الوسيلة؟ يعني لو قلنا إن المرناة ده تعريب لكلمة التلفزيون، المرناة هذه وسيلة من الوسائل التي تنقل الصوت والصورة، هذه الوسيلة من حيث هي تنقل الصوت والصورة تستعمل في الحلال كما تستعمل في الحرام، فما حكم استعمالها في الدعوة إلى الله؟ وكيف يتغير الحكم إذا كانت هذه الوسيلة يغلب عليها الحلال أو كان الغالب عليها هو الحرام؟ للحكم أحوال سيتغير مع تغير الحال. إذا كان الغالب عليها الحلال فإن الحكم للأغلب، بخلاف ما إذا كان الغالب عليها هو الحرام والعياذ بالله تعالى. طيب إذا كان هذا الذي سيخرج في مثل هذه الوسائل سيسبقه كلام محرم ويتبعه كلام باطل، فهل هذه الوسيلة تبدو فعالة مثمرة ناجحة مفلحة، أم إن حذفها واستبعادها أولى؟ هذه نازلة من النوازل، كيف نعرف حكمها؟ لا نتبين حكمها إلا بأن نتعلم علم الدعوة، فكأن هذا العلم يأخذ من الفقه ويأخذ من الأصول ويأخذ من السيرة ويأخذ من تاريخ الدعاة والمصلحين والعلماء العاملين الذين أحيا الله تعالى بهم الملة وأقام بهم الدين. حين تدرس حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترى كيف كان جهاده وكيف كانت مواقفه وكيف كانت دعوته وما الذي اعتمد عليه من وسائل الفعالة في عصره وما الذي اجتنبه، وكذا الإمام أحمد، وكذا فلان وفلان من الأئمة الكبار أصحاب الدعوات التي سارت بها الركبان وانتفع بها في المشارق والمغارب. قضية إن علم الدعوة أو علم أصول الدعوة أو علم فقه الدعوة علم موسوعي، يأخذ من العقيدة ويأخذ من الفقه ويأخذ من الأصول ويأخذ من الفكر والفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى، حتى تبلغ رسالة الله وحتى تصل إلى العالمين. فهذا يجب أن يتعلمه الداعية حتى ينتهي بدعوته إلى بر الأمان، وحتى يستطيع أن يصلح من استطاع من بني الإنسان. قبل ذلك فإن الدعوة ستؤدى، لكن الثمرة الكاملة والهداية التامة والنتيجة التي ترضى وتحمد هي تلك النتيجة التي تقوم على أساس من هذا العلم، التي تقوم على أساس من هذا الفهم. يعني سنضرب مثالا وإن كنت أقل في الأمثلة لئلا يعني يتسرب الوقت من بين أيدينا، وننهي يعني الحديث بهذا المثال. أنا وأنت نعلم أن الدعوة إلى الله واجبة، وأنا وأنت نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأنه لا يسع أحدا رأى منكرا أن يسكت عليه. كلنا يفهم هذا ويعلمه. طيب إن تدبت أنت أو إن تدبت أنا مثلا للخطابة في مسجد في حي في مدينة لسنا من أهلها، لا أنا من أهل هذا الحي ولا من أهل هذه المدينة، ورسمت وعمدت خطيبا راتبا لهذا المسجد مثلا، فذهبت إلى هذا المسجد في هذا اليوم لأخطب الجمعة مثلا، فوجدت القوم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أعتقد أن الاحتفال بالمولد بدعة شيعية رافضية ليس لها أصل في كتاب ربنا ولا سنة نبينا، وأنه قد مضت القرون الأوائل السوالف على الهدى وبالخير على أن لا يحتفل بهذا، ولم يحتفل بذلك الأئمة الأربعة، لم يحتفل بذلك مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد رحم الله تعالى الجميع، ولا عرف احتفال إلا في القرن الخامس الهجري، وكان هذا في دولة باطنية رافضية خبيثة تكره النبي صلى الله عليه وآله وتبغض أصحابه، ثم جاءت بهذا تمويها على العامة والدهماء، ولم يكن لهم من انتساب صادق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، إلا أن دينهم رقع من أديان شتى من اليهودية تارة ومن النصرانية أخرى، فربما أخذوا هذا من النصرانية التي تحتفل بميلاد المسيح وبقيامته. المهم أنا جئت إلى هذا المسجد ورأيت الناس على هذا الحال، ورأيت الناس تسري فيهم بدع الصوفية الخرافية وبدع غلاة الرافضة، وفيهم من الجهل ما فيهم، وفيهم من الخطأ والزلل والمخالفات والانحرافات والمعاصي ما فيهم، وقمت في الناس خطيبا، فماذا سأنكر وماذا سأدع؟ ماذا سأنكر وماذا سأدع؟ قد أقوم فأقول أيها الناس إنكم مبتدعون، ولهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم متنكبون، وأنتم بسنته صلى الله عليه وآله وسلم لا تحفلون، وبالبدع تحتفلون. وأدبج الكلمات وأعطيهم من هذه العبارات ما يكون من عاقبته ألا أخطب في هذا المسجد أبدا، لكنني قلت كلمتي وأنكرت ما رآته عيني من البدع، لكن ربما انتفع بذلك واحد أو اثنان أو مجموعة، ورفض عامة الناس ما قلت وما دعوت وما أمرت وما نهيت. كانت العاقبة أني لم أخطب في هذا المسجد بعد ذلك، وامتنع علي أن أرقى منبره بعد ذلك اليوم، بخلاف ما لو جئت إلى هذا المسجد فكان أول ما دعوت إليه الاحتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصدق المحبة له صلى الله عليه وآله. ثم جئت في الخطبة الثانية فنهيت عن البدع بشكل عام وحذرت منها بشكل عام، ثم لما جئت في الجمعة التالية جعلت أنكر منكرا واحدا، فلانت لي القلوب واستملت الأفئدة. ثم جئت في الجمعة الثالثة فزدت في الإنكار على بدعة أخرى، وفي الرابعة والخامسة والسادسة في كل جمعة أقيم سنة وأهدم بدعة، أقيم سنة وأهدم بدعة، حتى تم لي سنة وأنا أخطب في هذا المسجد أنظر إلى صورته بعد سنة وأنظر إلى صورته يوم جئته أول مرة. فلما استدار العام وجاء موعد المولد وجدت الناس بأنفسهم لا يقبلون على هذه البدعة، وإنما وجدت رجلا أو رجلين جهرا بها فأنكرت عليهما في خطبة الجمعة التي لم أنكر فيها من عامي الأول، أنكرت عليهما فقمعت بدعتهما علانية وجهارا ونهارا، وانتهض الناس لقمع ما أراد من البدعة. فكيف كانت النتيجة وكيف آلت العاقبة؟ كانت العاقبة بإذن الله محمودة، كانت العاقبة بإذن الله محمودة، لأني كسبت مسجدي وحافظت على منبري وأخلصت في الدعوة لقومي وبني ملتي، فكانوا من الذين تحولوا عن الجهل إلى العلم وعن البدعة إلى السنة، وإلا فالرفض يستطيعه كل أحد، والصدام يستطيعه كل أحد، والإنكار بالقول الغليظ الجافي يملكه كل أحد، لكن إذا نظرت إلى عواقب الأمور ومآلات الأفعال فإنك تلتمس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم، وفي قوله لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي أمور كثيرة بل في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن العاقبة إذا سببت آلهة المشركين والكفار أن يجترئ هؤلاء على سب الله تبارك وتعالى، والمصلحة في سب آلهتهم دون المفسدة في سب الله تبارك وتعالى، لذا جاء النهي عن ذلك. إذن حين أكون متحليا بعلم الدعوة متفقها بهذا العلم أستطيع أن أصل به ومن خلاله إلى ماذا؟ إلى تعظيم ثمرة الدعوة. في الصورة الأولى أنا لا أقول إنه بالضرورة قد أخطأ من فعل، بل أقول ربما استجاب له 3 أو 5 أو 10 من أصل 100 أو 1000. في الصورة الثانية استجاب الكل إلا 3 أو 5 أو 10، فأين تكمن المصلحة وأين تحصل؟ وقد أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ودعونا إلى الله وكسبنا قلوب الخلق وقربناهم إلى طريق الحق. بمثل هذا يخرج من تعلم هذا العلم، وبمثله يصل إلى ما يريد من انتشار دعوته وهداية الناس إلى طريق ربهم تبارك وتعالى. هذا مثال إيضاحي فقط، أردت به أن أبين الفارق بين من درس وعلم ومارس هذا العلم في دعوته وبين من لم يكن كذلك. وعلى كل حال، فهذا الذي نتحدث عنه مما يتغير ويتفاوت بحسب الزمان والمكان والبيئات والعادات والثقافات، ويختلف باختلاف الأعراف. وهذا يحملك أيها الداعية أن تفهم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مرهونة بأن تكون بحكمة وموعظة حسنة، فإن ذلك مما يقرب القلوب ويؤلف بينها ويجعلها تجتمع على هذا الذي تريد من هداية الخلق إلى طريق الحق. بهذا نكون قد انتهينا إلى ما أردنا أن نوضحه أو أن نبينه من الكلام على حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. سأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.